بل تبقى هذه المقدمة على قمتها في وجود غير مصدر على المقدمات الأخرى المشابهة لها والتي لا تكون مشابهة مقابلة لها. هذه قاعدة عامة، هذه القاعدة تطبق على محل كلامنا. يقال بأن الحركات الخروجية محرمة بلا إشكال لأنها غرض وتطرق في مال الغير، إذا كانت محرمة فهي لا تستطيع بوجود غيرهم. هذا الإشكال الثالث. قد يرد هذا الإشكال ويقال بأن المبدل المحرم إنما لا تكتفي بوجود غيره في حالات عدم الانحصار، كما هو في مكان الحاج، لأن الإتيان بالحاج ليس منحصرا بالمقدمة المحرمة، وإنما الحج له مقدمتان محرمة وغير محرمة. في هذه الحالة نقول أن الوجود الغير ينطبق على المقدمات الغير محرمة، وأن المحرمة تتبع على حرمتها ولا تنتظر بوجود الغير. هذه في حالات عدم الانحصار، وأما في حالات الانحصار بسوء الاختيار هنا لا مانع من أن هذا في حالات عدم الانحصار، وأما في حالات الانحصار حينئذ يدخل المحال في باب التزاحم، ونطبق قواعد باب التزاحم، ولا بد من مراعاة الأهمية. فإذا كان وجوب الواجب أهم فلا بد من ارتفاع حرمة المقدمة، وحينئذ لا مانع من انحصار الوجوب غيره. في حالات الانحصار، ما نسمى الانحصار، يعني عندنا واجب إلا مقدمة وحيدة ومنحصرة وشنو ومحرمة، فهنا قطعا يقع التزاحم بين وجوب الواجب وبين شنو وبين حرمته، فالضر من قبيل انقاذ الغريق المتوقف على اجتياز العرض مقصودا، المقدمة منحصرة ومحرمة ما لا يقع منه التزاحم. إذا وجوب الواجب أهم كما في مثال إنقاذ الغريق لا بد أن تكتب حرمة الشنو، إذا حرمة المقدمة أهم لا بد أن يرتفع وجوب الواجب، لأن المكلف غير قادر على امتثال كل منهم، هم يمتثل إنقاذ الغريق وهم يمتثل شنو يحرم التصرف في ماله، لا يمكن امتثال كل منهم، ما فيقع التزاحم. في هذا المثال انقاذ الغريق واجب، يعني وجود الواجب اهم من حرمه المقدمه، ترتفع حرمه المقدمه، فاذا ارتفعت حرمه المقدمه اكو مانع انتصارها بالوجوب الغير حينئذ. كيف تقول ايها المصنف بان المقدمه اذا كانت محرمه لا ترتفع بالوجوب شنو؟ لا مستشكل يقول ما نحن فيه بالضبط من قبيل انقاذ الغريق، يعني عندنا الواجب شنو النسكي لحسن الفرق تخلص من الحرام، هذا التخلص من المقدمة وليش الحركات الخروجية، واضح هذه الحركات الخروجية مقدمة ومحرمة ومنحصرة، التخلص من الحرام ما يمكن أن يحقق المكلف إلا من خلال شنو الحركات الخروجية، يعني مقدمة ومنحصرة محرمة، يقع التداخل بين وجود الواجب حرمة. إذا كان الواجب أهم لابد أن ترتفع حرمة المقدمة، وإذا كانت المقدمة حرمة أهم لابد أن يسقط وجوب الواجب. مستشكل يقول لا إشكال أن وجوب الواجب أهم، يعني التخلص من الحرام الزائد أهم، فإذا كان أهم تسقط الحرمة عن الحركات الخروجية، وإذا ارتفعت الحرمة ماكو مانع من التصرف بالوجوب. إذا من نقدر نطبق قاعدة عامة أن كل مقدمة محرمة لا تتصف بوجود الغير، لا بعض المقدمات المحرمة المنحصرة إذا كان وجود الواجب وجود المقدمة أهم منها من حرمتها لا معنى أن تتصف بوجود الغير. هذا الإشكال على الاستدلال. مصنف يقول لا، هذا الإشكال ممكن لأن الانحصار على قسمين كما تقدم، مرة انحصار لا بالاختيار، مرة انحصار شنو بالاختيار. في مثال غريب كان الانحصار شنو لا بالاختيار، فيتحقق التزاحم بين الشريفين في مقام التصوير، بمعنى أن الشارع في حالات الانحصار لا بالاختيار، كما إذا توقف مكان الغريق على الخيار بالأرض المقصود بلا دخل المكان في هذا التوقف وفي هذا الانحصار، هنا يقع التزاحم في مقام التصوير، بمعنى أن الشارع ممكن لو يشرع فقط وجود الواجب ويرفع المقدمة، لو يشرع حرمة المقدمة ويرفع اليد عن شنو؟ عن وجود الواجب. فإذا فرضنا أن وجود الواجب أهم، نرفع اليد عن حرمة المقدمة، وحينئذ لا مانع أن تتفق الوجوب شنو؟ في هاي الصورة مقصودة. وأما فيما إذا كان الانحصار بسوء الاختيار كما هو في محل كلامه، أن نتكلم عن الانحصار بسوء الاختيار، في هج حالين مصنفين ما قد تزاحم من الدليل أصلا في مقام التصوير، لأن الشارع حرم الرأس من البداية بكافة أشكال الفاسدة واستوفى غرضا من هذا التحريم. بعد الانحصار بسوء الاختيار ما يثير بالله الشارع لأنه تمسك بالتحريم وعدم رفع اليد عن التحريم يفوت عليك الغرض الآخر. الشارع إنما حرم الغرض بكافة أشكال، والمكلف متمكن من امتثال هاي الحرمة، واضح لأنه يكون قد استوفى مقام التشريع. وفي مقام التشريع بعد ماكو دوران، يعني من يقدر نقول للشارع حتى ما يسوي لو توجب هذا لو شنو بالحرمة، لا توجب هذا وهنجيو حتى التفت أيها المكلف لا تورط نفسك في هذا الانحصار لو فرغ، بخلاف ان قال الغريق اشتياري لا الشارع في مقام التشريع عند اللي ما يصير لو توجب للمقدمة لو تحرم شنو المقدمة كتوران تشريعي. الشارع لو شرع وجوب بالمقدمة يرفع اليد عن حرمة المقدمة او بالعكس، في مقام التشريع كتوران وهو معنى التداخل. اما اذا كان الاضطرار بسوء الاختيار ماكو دوران في مقام التشريع، الشارع حرم الغاص من البداية والمكلف متمكن على امتثال من امتثال هذا التحريم ومتمكن من امتثال بداية الوجوب. إذن في مقام التشريع ماكو تزاحم، نعم هناك دوران في مقام استيفاء الغرض في الخارج بسوء الاختيار، بمعنى أن المخلف بسوء اختياره هو اللي أوقع نفسه في هذه الورقة في هذه المشكلة، هو المخلف ما يقدر لو يستوفي غرض الحرمة لو يستوفي غرض شنو الوجود. هذا مو معنى أكو تزاحم بين الدليلين في مقام التشريع، بمعنى أن الشارع لو شرع هذا ويصح عن هذا لو بالعكس، وإنما في مقام استيفاء الغرض بالخارج حينئذ يدور الأمر بين استيفاء غرض هذا الحكم أو استيفاء غرض هذا الحكم بسوء اختيار المخلف، وهذا ما يحقق حالة تزاحم، حتى نقول إذا كان الواجب أهم بنظر الشارع فترتفع حرمة المقدمة، ومع ارتفاع حرمة المقدمة لا مانع من ارتفاع الوجوب. قال قلت فإن قلت إن المقدمة المحرمة إنما لا تقع على صفة الوجوب حيث لا تكون منحصرة كما في مثال الحاج، وأما مع انحصار التوصل بها إلى الواجب فإنه يقع التزاحم بين حرمتها ووجوب بها لأن الأمر يدور حينئذ بين امتثال الوجوب وعصيان الحرمة وبين امتثال الحرمة وعصيان شنو الوجوب. فلو كان الوجوب أهم قدم على حرمة المقدمة فتسقط حرمتها، وإذا سقطت حرمتها ما أضمان امتثال الوجوب. وهنا يقول المستشكل الأمر كذلك، فإن المقدمة منحصرة كما هو واضح، الحرم ما يتأتى إلا من خلال الخروج. والواجب وهو ترك الغصب الزائد اللي هو عنوان تخلص من الحرام أهم. إذا كان عن تقتل حرمة المقدمة وحينئذ لا مانع من انتفاض الوجوب الغريب. قلت هذا صحيح لو كان الدوران لم يقع بسوء اختيار المكلف، فإنه حينئذ إذا ما وقع بسوء اختيار المكلف كما في مثال الإنقاذ يقع الدوران في مقام التشريع اللي نعبر عنه بالتزاحم، في مقام التشريع مو في مقام الجاه والتشريع، لكن حتى حالة التعارض لا الشارع يعني لو يوجب هذا لا شنو لا يحرم هذا. وأما لو كان الدوران واقعا بسوء اختيار المكلف كما هو المفروض في المقام، فإن المولى في مقام التشريع قد استوفى غضبه من أول الأمر بالنهي عن الغصب مطلقا، ولا دورانه حتى يقال يقبح من المولى تفويت غرضه الأهم. ما هو غرض الأهم؟ حتى حينما يصر على حرمة المقدمة ما هو غرض الأهم؟ ليش؟ أن المكلف متمكن من الجمع بين ماذا؟ بين وإنما الدوران وقع في مقام استيفاء الغرض استيفاء خارجيا بسبب سوء اختيار المكلف بعد فرض أن المبنى من أول الأمر قبل أن يدخل المكلف في المحل المقصود قد استوفى كل غرضه في مقام التشريع، إذ نهى عن كل تفرق بالمقصود. فليس هناك تزاحم في مقام التشريع حتى يدور الأمر بينهما، فالمكلف يجب عليه أن يترك الغصب الزائد بالخروج عن المطلوب. يجب عليه هذا، يعني يجب عليه التخلص من الحرام، ونفس الحركات الخروجية تكون أيضا شنو محرمة، يستحق عليها العقاب لأنها من أفعال مهرمية عنهم الغاصب، وقد وقع في هذا محدود والدوران سوى اختياره. إلى هنا يتم الكلام في المقام الأول، وبحسب النتيجة المصنف يصدر على أن الخروج يثبت في الحرمة فقط ولا غير، ويستحق المكلف عليه مقصودة. لا هنا مقام يعني محل في التعارض، إنه مقصودة التشريع عن الشارع لو يشرع هذا وجود انقاذ الغريق أو يشرع شنو حرمة اجتياز الأرض مقصودة، يعني لو شرح هذا الحكم شرح يعني يجعله ثابتا فعلا في ذمة المكلف مع رفع اليد عن الحكم آخر. وفي معنى في مثال الإنقاذ فواضح أن الشارع ما يلتزم يشرح كل منهم، يعني يجعل كل من الحكمين ثابتا في حقه مقصودا، يعني من باب التكليف غير المقدور. أي في مقام التشريع الفعل للحكمين
واضح
في عالم الجعل والتشريع ما قضان يعني الجعل كل منه يعني ما قد تتعارض بينهما، يعني تعارض ما قد بينهما كما هو واضح لا انتقال التزاحم ما قد تعارض، معنى انه ما قد مانع من الاستراق جعل كل منهما انقذ الغريق ويحرم التصرف بماله غير جعل كل منهما ما قد مانع منه واضح. لكن حينما يبنى حمار في مقام الانتثال لا بسوء اختيار المكلف يقال يدور الامر بين تشريع هذا الحكم فقط وجعله هو الثالث في حق المكلف، بحيث المكلف يكون مستحق العقاب لمخالفه دون الاخر او بالعكس، حيث المده وراء في مقام التشريع المكلف يكون مستحق المراد به اذا اخر. اي اصبح الحكم الفعلي، يعني الحكم الفعلي يثبت فقط مثل وجود الانقاذ فقط ويرتفع حرمة التصرف في مال الغير ويرتفع حرمة التصرف في مال الغير يرتفع وجود الانقاذ. هذا المقصود من
المقام المكلف يجب عليه ان يتصرف وبعدين هم يحرم ونفس الفصل غير المقصود. شيء يصبح هذا القول عن القول الرابع الذي يقول بالوجوب
نعم يجب عليه يترك الواجب، يعني يجب عليه التخلص من الحرام، يعني بالوجوب الواجب النسبي يبقى على حاله، والحرام هل يبقى على حاله؟ المقدمة تبقى على حاله. قول الرابع انت المقدمة، والمقدمة هي حرام وهي شنو؟ واجب. يقول المقدمة واجب ليس التخلص، أقعدنا واجب نسبي أحسنتم وترك الحرام، وقعدنا مقدمة إلى وهي الخروج. القول الرابع يقول الخروج واجب وحرام، مثلا يقول لا هي فقط حرام والواجب النسبي يبقى على وجهه انتزاحهم موضوع. واضح. المقام الثاني هو أن الصلاة التي يأتي بها حال الخروج شنو حكمها؟ مصنف يقول أن حكم الصلاة حال الخروج يختلف باختلاف ما نختاره في المقام الأول. إذا قلنا بأن الخروج يتصل بالوجود فقط، أعم من أن يكون وجود وجود نفسي أو وجود شنو غيري. حينئذ نقول لا مانع من الاتيان بالصلاة أثناء الخروج، سواء ضاق وقتها أو شنو أو لا، حتى إذا ما ضاق وقتها متمكن من أن يخرج من الخروج ويصلي صلاة أثناء، مع ذلك يجوز الاتيان بها في حال الخروج. ليش؟ حرمه ماكو بعد المقام، إنما ماكو فقط شنو وجوب. بل هنا لابد أن نطيل أن الاتيان بالصلاة يجب أن لا يستلزم تصرف أزيد مما يستلزمه نفسه شنو الخروج، ولا بمجرد أن يستلزم تصرف أزيد مما يستلزمه الخروج يكون هذا الزائد شنو محرم، لأنه بعد ما يزدفع لعنوان التخلص من الحرام حتى يستلزم الوجوب النفسي، وليس مقدما للتخلص، لأن التخلص من الروح على حركات الخروج. إذا استلزم أن يبعد أكثر من الخروج، إذا استلزم أن ينكت في مكان أكثر من الخروج، هذا التصرف يكون مراتب محرم بلا إشكال، وأنه لا تكون الصلاة صحيحة. واضح. إذا الصلاة اللي يجيبها يجب أن تكون متستلزم تصرف أزيد مما يستلزم الخروج، فإذا يجب عليه أن يومي للركوع ويومي شنو للسجود. إذا صححنا هيك صلاة بما هيك صلاة حتى مع التمكن من الصلاة التامة كذا يصح الاتيان بها، نقول بأنه لا مانع من أن يأتي بها. إذا ما صححناها سأستفد مطلب آخر فقط، وهو أنه هيك صلاة مطلب، لكن هيك صلاة إذا ما استلزمت ولو من باب فرغ المحال من مخال، إذا ما استلزمت تصرف زائد ماكو مانع منها. لماذا؟ لأن الخروج لا يتصف إلا بوجودي فقط. أما إذا استلزمت التصرف الزائد نقول لا إشكال في أنه لا يجوز الإتيان بها، لكن مع شنو؟ مع سعة الوقت. مع سعة الوقت يجوز الإتيان بها، أما مع ضيق الوقت شنو؟ لابد أن يصلي تغيير التداخل. ليش؟ لأنه يدور له بوجود الصلاة وبالحرمة التصرف الزائد على ما يقتضي الخروج، وحيث أن الصلاة لا تترك بحال، لكن يجب عليه أن يصلي، لكن يصلي يقتصر على أقل مقدار ممكن من التصرف الزائد عما يقتضيه شنو الخروج. هذا على القول بالوجود. وأما إذا قلنا بأن الخروج يتصل بالحرمة كما هو رأي المصنف، بالحرمة واضح أنه مع سعة الوقت يجب أن يأخر، يعني الخروج محرم هذا واضح، مطلقا يجب أن يأخر، يعني سواء استلزم التصرف زائد أو شنو أو ما استلزم، على كل التقديرين هو الخروج شنو محرم بحسب الفرض. هذا مع سعة الوقت. وأما مع ضيق الوقت يقع التزاحم بين وجوب الواجب وجوب الصلاة وبين حرمة الوجوب، فحينئذ يجب أن يصل إلى أن يجب الإتيان بالصلاة في حال ضيق الواجب، لكن يجب ترك شنو التصرف الزائد عما يقتضيه شنو الخروج، فيومي السجود في أثناء الخروج ويصلي. وحتى حتى هذا لازم أن إذا قدر يصلي صلاة ما يتصرف بها أكثر من ما يستطيع خروج صوت جوزها. إذا ما قدر حينئذ لا بد أن يقتصر على شنو؟ على أقل مقدار يمكن أن يتصرف أقل وأضع يجب يجب لأن حرام بعد على القواعد. يعني لو قررنا أنه يمكن أن يصلي دون أن يتصرف تصرف أقل من الخروج حينئذ يجب عليه الخروج حرام بعد. وأما إذا كان الخروج لا يتفق لا بالحرمة ولا بالوجوب فحكم حكم إذا كان متفق بالوجوب لأن يصح إيقاع الصلاة في أثناء الخروج سواء ضاق الوقت أو شنو أو لم يضاق الوقت لكن بشرط لا تتفق زائد عما عن الخروج لأن تتفق زائد طبعا شنو. قال وأما الناحية الثانية وهي صحة الصلاة حال الخروج فإنها تستني على اختيار أحد الأفراد في الناحية الأولى. فإن قلنا بأن الخروج يقع على صفة الوجوب فقط فإنه لا مانع من الإتيان بالصلاة حالتها سواء ضاق وقتها أو لم يضقها بغير سواء ضاق
أو لم
العاقبة لهم المهم أن المسألة ليس حرام ليس مباح سواء ضاق وقتها أو لم يضيق ولكن بشرط أن لا يستلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا على الحركات الخروجية فإن هذا التصرف الزائد يقع في الحرمين محرمة فإذا استلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا كما هو كذلك عادة فإن كان الوقت ضيقا فلا بد أن يؤدي الصلاة حال الخروج ولا بد أن يقتصر منها على أقل الواجب فيصلي إماما بدل الركوع والسجود. وإن كان الوقت متسعا لأدائها يستلزم الصلاة التصرف الزائد هنا نقول لأنه وجب عليه أن ينتظر بها إلى بعد الخروج. وإن قلنا بوقوع الخروج على صفة الحرمة فإنه مع سعة الوقت لا بد أن يؤديها بعد الخروج سواء استلزم التصرف زائدا أو لم أم لم تستلزم قبل الخروج. ومع ضيق الوقت يقع التزاحم بين الحرام الغسلي والصلاة الواجبة والصلاة لا تترك بحال فيجب أداؤها مع ترك ما تستلزم ما يستلزم منها تصرفا زائدا فيصلي إماما بالركوع والسجود ويقرأ ماشيا فيترك الاطمئنان الواجب وهكذا.
ما نخبر ما يحترف ما يستلزم تصرفا زائدا ما نخبر يقتصر منها على اقل الواجب ومن يعني بحال ثاني ما يريد في المعنى لان مطلقا تصرف زائد عن الواجب معين
اذا امكن هذا إذا
يعني
إذا ما أمكن يعني إذا كان الصلاة يستلزم تصرف أكثر من ما يستطيع الخروج لا بد ما يستطيع على أقل
ممكن يكون مع الواجبات يعني يترك مثل الأطمئنان فهو تواجب تحريف يعني هناك معبر أقل الواجب مع ذلك يقول فيصلي إيمان بدل الركوع
يعني هم يترك أم راح يترك واجبات
يعني هم بيها ترك واجب
هناك يقتصر على أقل ما ينطبق عليه يعني الصحيح
ينطبق عليه
لا أقل ما يمكن تصحيحا من قبل الصلاة
يعني في هل
يعني يترك الواجبات غير الركنيين
يعني
إذا استلزم أداء الصلاة تصرف زائد بحيث أنه ما كان يمكن أداء الصلاة إلا بالتصرف الزائد وهنا شنو نجوز له لكن يجب أن يقتصر على أقل ما يمكن أي بس مو مطلقا يجوز له وهم يقول له إيمان للركوع يعني يترك بعض الواجبات يعني لا أقصد تلزم أداء الصلاة تصرف زائد هناك استلزم أداء الصلاة تصرف زائد هنا هم مع ضيق الوقت يقع التزاحم والصلاة لا تدرك بحال فيجب أداؤها مع ترك ما يستلزم منها تصرفا زائدا علينا على ما يستطيع الخروج، هذا إذا أمكن. أما إذا لم يمكن، من كان الصلاة تستلزم تصرف زائد على أكثر من أكثر مما يستطيع الخروج، ويجي كلام سابق أنه لا بد أن يقتصر على أقل من واجب. وإن قلنا بعدم وقوع الخروج على صفة الحرمة ولا صفة الوجود فلا مانع من أداء الصلاة حال الخروج إذا لم تستلزم تصرفا زائدا حتى مع سعة الوقت على النحو الذي تتقدم، كل حال ما إذا قلنا بوجود الخروج. المسألة الخامسة والأخيرة هي أن النهي هل يدل على الفساد أو لا؟ كما هي العادة المصنف يبحث أولا عن الكلمات الواردة في التعريف، والكلمات الواردة أربعة: دلالة والنهي والفساد ومتعلق النهي. متعلق النهي وإن لم يذكر في العنوان لكنه مقدر، لأن النهي لا بد له من شنو؟ من متعلق. ويتحدث عن هذه الكلمات من خلال هذا الحديث يرتبط أول كلمة هي الدلالة. شو المقصود بالدلالة؟ نصنع فيه الظاهر الله أكثر أن يكون المقصود بالدلالة هي الدلالة اللغوية، أن يدل النهي يعني لفظ النهي وصيغة النهي، أن تدل الدلالة اللغوية على الفساد أو لا تدل. الشيء مقتضى لفظ الدلالة الواحد مصنف يقول لعله لأجل هذا الظهور البدوي غير المراد أدرج بعضهم هذه المسألة في مظاهر السماء البعض أدرجت في مظاهر البعض. ما نام الحديث في هذا الكلام ناهي مادة وصورة هل فيه دلالة على الفساد أو لا؟ فما يقبل الحديث عن النهي أو الأمر هل يدل على الوجوب أو شنو أو لا يدل؟ النهي هل يدل على الحرمة أو لا يدل على الفساد؟ يقع من النهي هل يدل على الفساد أو لا؟ فتكون المسألة شنو؟ الأرضية والخارجية. بينما يقول المعروف بين الأصوليين يجب الدلالة في العنوان ما يساوي كلمة الاستقرار. دلالة النهي عن الفساد بمعنى أن النهي هل يقتضي الفساد أو شنو؟ والتعبير عن الاستقرار يراد به في الحقيقة البحث عن دلالة بين النهي وبين شنو؟ الفساد. من دون أن يفرض أن النهي للفساد من دليل شنو؟ كما هو الحال في كل المسائل من الأحاديث العقلية السابقة. الحديث هو حديث عن ملازمة قطعية بين الشيئين أحدهما النهي والآخر الفساد، أو بعبارة أخرى عن مناقرة ومانعة بين شيئين أحدهما النهي والآخر الصحة. مناقرة ومانعة بناء على هذا الكلام المسألة تكون مسألة عقلية داخلة في الأخذ من هذا الشنو العقلية، من دون أن تكون مختلفة مع هذا الأفعال. نعم كما تقدم قد يدعى بأن الملازمة بين النهي والفساد ملازمة بين المعنى وحاضية، وحينئذ تدخل في باب الدلالة الالتزامية التي هي أحد أقسام الدلالة الشنوع اللغوية، بمعنى أن الحديث هكذا يقع أن اللفظ على النهي مطابقة هل يدل على الفساد التزاما أو لا في الدلالة اللغوية. ليش يدل؟ لوجود الملازمة العقلية بين النهي وبين الفساد، تأثر بين النهي والمعنى الخاص، يكفي مجرد تصور الملزوم فيها في تصور الشنو؟ لا جرى تصور معي تصور فرضا هذا إذا بدنا نجي الدلالة تدخل في باب الدلالة شنو؟ لكن المصنف يقول حتى القائل بأن النزول بين الزمان الآخر أيضا يقع معه البحث لأنه هل هناك نزول عقلي صرف لا يدخل في باب الدلالات أو لا؟ يقع البحث معه في هذا الزمان. ومن هنا على اجمع كل الاقوال في المساله نفس المطلب ذكره في بعض الكتب. اذا جعلنا المساله داخله في مباحث الالفاظ اذن يجب ان نتكلم انه اكو دلاله التزاميه واللزوم في هذه قال دلالة النهي عن الفساد هو اختبار النهي والنهي في الفساد وانه يقول عبر الدلالة تبعا للقوة هاي الكلام كلمة ثانية النهي النهي قدم سابقا ان مادة النهي ظاهرة في الفرمة كثيرة النهي كما أن لا تسعى ظاهرة في الحرمة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أدرى من ظاهر في الحرمة لكن هذا الضرور في الحرمة بنظر المصنف ضرور بحكم الشن العاقل بنظر المصنف مصنف يقول أن هذا الضرور بحكم العاقل موجود إذا وردت الكلمة في لسان الشارع في رواية في آية أنهاكم من فتاة ومحكمة يكون به ظاهر في النهي التحريمي ولا يشمل النهي شرك ظاهر بالتنزيه. أما يقول حينما نزول لا عنوان وردت لي كلمة الله ما عندنا حكم عقل يحكم بتدور هاي الكلمة في ماذا في النهي العقل إذا نهى الرسول عن شيء في رواية ورمت إلينا يقول بأن العقل يقول ما لم يرتب الرسول بترك المنهي عنه يعني بعبارة أخرى ما لم يمسطرين على أن النهي كراهتي فراه النهي المنهي قضاه لحق المولوية والشنو والعبودية موشي هذا الدليل مصنف الثاني وهذا الكلام بعد ما يجلب النهي الواردة في عنوان المسألة ما قعدنا مولى أمر بشيء أو نهى عن شيء حتى نقول العقل يحكم بالوجود أو ذل واضح إذن إذا ما قعد حكم عقلي يقتضي ظهور الكلمة في التحريم الكلمة تبقى بحسب الوضع اللغوي على عموم النهي التحريمي والنهي الشنو نفس هذا الكلام يقال في النهي النفسي والنهي الغيري حينما ينهى الشارع عن شيء وينهى عنه بوجود المستجد المسيح يكون النهي النهي النفسي في الأمر النفسي مرة ينهى عن شيء مقدم شنو بإدراك شيء من هناك القائم يقول النهي في النهي شنو غيرين فالوجوه غيرين نفس الكلام أن ظاهر النهي هو النهي النفسي شمول الغير خلاف الأطلاق مقتضى أطلاق النهي هو أنه شنو بالبيان يفضل هذا أنه لو كان النهي غيري كان عليه نصف شنو قرينة غيري هو اللي يحتاج العمل يعني لا إذا ما جاء هل أبدا يريد أن يحتاج العمل شنو لا إذا هذا مستوى صحيح لكن المصنف يقول أيضا في المقام النهي الوارد عنوان المسألة ما في إطلاق في ماذا في يقتضي اختصاص النهي بالنهي شنو نفسي والدليل على هذا هو أن النزاع وقع في النهي النسي والنهي شنو غيري. إذن أكو قرينة نحن التنسخ بإطلاق اللفظ الوارد والعنوان تدلون على هذا الكلام كله. النزاع يقع في النهي التحريمي والنهي الرابطي النهي النسي والنهي شنو غيري. يقع الكلام من النهي يقتضي الفساد مطلقا أو شنو أو لا. المحقق النائم المصنف يقول أصار على أن النزاع يختار معناه تحريم شنو نفسي، واستدل على ذلك بأن النهي الكراهة والنهي الغيري لا يختار النزاع. لا أبدا المصنف يقول أنه هذا مو صح. اختيار أحد الأقوال في المسألة شيء وعموم النزاع شنو آخر. أن النهي التنزيهي لا يقتضي الفساد هذا بحسب اختياره، هذا ما يعني أن النزاع أيضا يقتضي البيت بالنهي التحريمي وليس بالنهي خصوصا مع الاتفاق على ما يذهب إلى أن النهي التنزيهي يقتضي شنو مع ذهاب هؤلاء إلى الفساد، معنى أن النزاع عام النهي التحريمي نهي النفسي والغيري. كلمة ثالثة هي الفساد. ما معنى الفساد؟ الفساد واضح يعني في مطابق الصحة والتحاول والمجرمة والمخمس والتحاول الملكة والعجلة. الصحة هي الملكة والفساد هو شنو وعجل الصحة والنور هي القادر يتصف بيه الذي لا يقبل الاتصال بالصحة فلا يقال أنه شنو. صحة الأشياء طبعا بحسبها. صحة العبادة هي عبارة عن موافقة للعامر والشنو، هذه الموافقة المستلزمة لصحوب العلماء والقرار. صحة العبادة معناها أيضا موافقة صحة المعاملة. صحة المعاملة بمعنى موافقتها لجميع الأصول المعتبر فيها المستدل ذلك تجسد لها القرار على تلك المعاملة. والفساد هو عدم ذلك. هذا الفساد. الكلمة الأخيرة هي متعلقة بالنهي، دلالة النهي على الفساد. النهي لا بد من ما هو المراد بالتعلق بالنهي. هل النهي يدل على الفساد بأي شيء تعلق أو لا؟ لا بد من دلالة بمتعلقة معينة. فإنه يكون الظاهر أن المتعلق يعتبر فيه أن يكون من يصح أن يتصل بالصحة والشمال والشكاعد للصلاة والصلاة إذا تعلق بها النهي يقع الكلام إلا أن فكان الحديث عن الصلاة قال بالصحة وهيز ثم المتعلق إذا كان غير قابل لأن يتصل بالصحة وبالتالي غير قابل لأن يتصل بالفساد يعني يتفاعل بين المشكال والملك والعدل هذا لا تجد كما في النهي عن شرب الخمر. شرب الخمر ليس شيء قابل لأن يتصل بالصحة ولأن يتصل بيت إنه خارج عن يدخل في محل الكلام الشيء الذي يقبل أن يتصل بهما إذا تعلق بالنهي فيفهم النهي يدل على الفساد ولا هذه الكلمة. وهذه الكلمة كانت واضحة محل النزاع. محل النزاع أنه هناك ملازمة بين النهي مطلق النهي تحريمي أو كراهتي أي نفسي أو غيري. هل هناك ملازمة بينه وبين الفساد بمعنى عدم الموافقة للآمر في باب العبادات المستلزم لوجود إعادة الوقت والقضاء في خارجه، أو عدم الموافقة لما هو معتبر في المعامل المستلزم لعدم تنفذ الأداء أو لا؟ ما لا نهى الشارع عن عبادة وجاء بها الإثم فاسدة أو يكتب هذه هذا محمد نهاه عن الصلاة راح وصل لها يكتفى بهذه الصلاة. إذا قلنا يكتفى معناه أن النهي لا يدل على ما إذا قلنا ما يكتفى بالنجد الإعادة والقضاء. إذا الشارع نهى عن معاملة واضح نهى عن البيع في وقت البيع مثل يتوقع هل المعاملة يترتب عليها الأثر أو لا؟ إذا قلنا يترتب عليها الأثر معناه أن النهي في المعاملة لا يترتب عليها الأثر، وإذا قلنا يترتب الأثر. قال هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية التي بحثت من القديم، ولأن تحرير الحمل النزاع فيها وتوضيحه علينا أن نسبق الأنفاض الواردة في عنوانها ويكون الاستدلال والنهي في الكتاب، ولا بد من ذكر هذه الشيء المنهي عنه ايضا لانه مجبور عليه بكلمه النهي والذين لا يكلمون تتعلق الدلاله، فان ظاهر اللفظ يعطي ان المراد منها الدلاله اللفظيه، ولعله لاجل هذا الظهور البدوي ادرج بعضهم هذه المساله في مباحث الانفراد، ولكن المعروف ان مرادهم منها ما يؤدي اليه لفظ الاتقاء حسب ما يفهم من بحثهم المسألة وجملة من الأقوال فيها، لا سيما المتأخرون من الأصوليين، وعليه فيكون المراد من الدلالة خصوص الدلالة العقلية، وحينئذ يكون المقصود من الخداع البحث عن اختراع طبيعة النهي عن الشيء فساد المنهي عنه عقلا أو لا. ومن هنا يعلم أنه لا يشترط في النهي أن يكون مستفادا من دليل لفظي. وفي الحقيقة يكون النزاع هنا عن حدوث الملازم بين النهي عن الشيء وصحته، أو عن الممانع والمنافع عقلا بين النهي عن الشيء وصحته، نافق بين التعبيرين. ولأجل هذا أدرجنا نحن هذه المسألة في قسم الملازمات العقلية. نعم قد يدعي بعضهم أن هذه الملازمة على تقدير ثبوتها من نوع الملازمات البين المحلل الخاص، هذا قول باطل لازم واضح أنه مو بين المحلل الخاص، وإذا احتاجوا إلى أقامة براهين وأدلة على ماذا؟ على اقتضاء الفساد، ولو كانت من عدم بين المحلل ما يحتاج إلى أقامة براهين، يكفي مجرد تصور الملزوم في تصور شنو؟ اللازم. وحينئذ يكون اللفظ الدال بالمطابقة على الناهي دالا بالدلالة الالتزامية على فساد المنهي عنه، فيصح المراد من الدلالة ما هو عن الدلالة اللفظية والعقلية. ونحن نقول هذا صحيح على هذا القول، ولا بأس بتعميم الدلالة إلى اللفظية والعقلية في العنوان حينئذ، ولكن النزاع مع هذا القائل أيضا يقع في الملازمة العقلية، أكو ملازمات عقلية غير بينة أو لا؟ قبل فرض الدلالة اللفظية شنو؟ التزامية. فالبحث معه يرجع للبحث عن الفضائل شنو؟ عقلية. فالأولى أن يراد من الدلالة في العنوان الفضائل العقلي، فإنه يجمع جميع الأقوال والاحتمالات، لا سيما واضح لا يجمعها لأن الدلالة الالتزامية أيضا من نوع الاقتضاء العقلي لكن مدلول لله، واضح، بل هو من أوضح أنحاء الاقتضاء شنو؟ العقل والملازمة بين المعنى الآخر، فما يحتاج به النهاية إلى إقامة شنو؟ برهان، لا سيما أن البحث يشمل كل نهي وين لم يكن والعبارة تكون أكثر استقامة لو عبر عن عنوان المسألة بما عبر به صاحب الكفاية قدس سره بقوله اقتضاء النهي الفساد، تبدل كلمة الدلالة بكلمة الاقتضاء، ولكن نحن قصرنا في حركة عليه إعادة الاستثناء في عنوان المسألة النهي. إن كلمة النهي ظاهرة كما تقدم في الجزء الأول في خصوص الحرم، وقلنا بنا أن الظهور ليس من جهة الواقع بل بمقتضى حكم عقل، أما نفس الكلمة من جهة الوضع فهي تشمل النهي التحريمي والنهي التنزيهي. ولعل كلمة النهي في مثل عنوان المسألة ليس فيها ما يقتضي عقلا ظهوره تنزيهي، ليس فيها ما يقتضي عقلا ظهورها في ماذا؟ في الفرم فلا بأس من تعميم النهي في العنوان لكل من القسمين بعد أن كان النزاع قد وقع في كل منهما كما سيأتي. وكذلك ثمرة النهي بإطلاقها ظاهرة في خصوص الحرمة النفسية دون الغيرية، لكنها الظهور بالإطلاق مو بالعاقل، واضح الظهور في النفسية بمقتضى الإطلاق مو بحكم العاقل، قدم هذا سابقا. ولكن النزاع أيضا وقع في كل منهما، فإذا ينبغي تعميم كلمة النهي في العنوان للتحريم والتنزيه وللنفس وللغير كما قلنا صاحب الكفاية. وشيخنا النائي قدس الله نفسه جزم باختصاص النهي في عنوان المسألة بخصوص التحريم النفسي، لأنه يجزم بأن التنزيه لا يقتضي الفساد وكذا الغير. والذي ينبغي أن يقال له أن الاختيار شيء وعموم النزاع في المسألة شيء آخر، فإن اختياركم بأن النهي التنزيه والغير لا يقتضي يعني الفساد ليس معناه اتفاق الكل على ذلك، اتفاق الكل على ذلك حتى يكون النزاع في المسألة مختصا بما عداهما. والمفروض أن هناك من يقول بأن النهي التنزيه والغير يقتضي يعني الفساد. فتعميم كلمة النهي في العنوان هو الفساد، إن الفساد كلمة ظاهرة المعنى ومراد بها ما يقابل الصحة والعقل والملك على الأصح، لا تقابل النقيضين ولا تقابل الضدين، هذا محل كلام في وعليه فيما له قابلية أن يكون صحيحا يصح أن يتصف بالفساد، وما ليس له ذلك لا يصح وصفه بالفساد. وصحة كل شيء بحسبه فمعنى صحة العبادة مطابقتها لما هو المأمور به من جهة تمام إبدائها وجميع المحتوى فيها، ومعنى فسادها عدم تطابقتها له من جهة نقصان فيها، ولازم عدم مطابقتها لما هو مأمور به شنو؟ عدم سقوط الأمر وعدم سقوط الأداء والقضاء. إذا تفسير الصحة لأنه ما أوجب سقوط الأداء والقضاء تفسير بلازم لازم أن الصحيح ما أوجب سقوط الأداء والقضاء تفسير بلازم. الصحيح هو عبارة عن شنو؟ عن ما وافق الأمر، ولازم موافقة الأمر شنو؟ ومعنى صحة المعاملة مطابقتها لما هو المعتقد فيها وشرائط ونحوها، ومعنى فسادها شنو؟ عدم مطابقتها لما هو ولازم عدم مطابقتها شنو؟ عدم ترتب الأثر. إذا أيضا تفسير الصحة بترتب الأثر والفساد بعدم ترتب الأثر تفسير باللازم، ولازم عدم ترتب أثره المرغوب فيه عليها من نحو النقل في متعلق النهي لا شك في أنه متعلق يصح النزاع فيه، وإلا فلا معنى لأن يقال النهي عن شرب الخمر يقتضي فساد أو لا يقتضي، وعليه فليس كل ما هو متعلق النهي يقع موضع النهي في هذا الشيء ثم ان متعلق النهي عن العباده والمعامله هذا ما نبهنا عليه اللتين يصح وصفهما بالفساد في الاختصار المساله بالعباده كما ربما انت الى شنو بعض ما شيء لحن متعلق. واذا اتضح المقصود من الكلمات التي وردت في العنوان اتضح المقصود من النزاع ومحله هنا، فإنه يرجع للنزاع حتى الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء وفساده. فمن يقول بالاقتضاء فإنما يقول بأن النهي يستلزم عقلا فساد متعلقه، وقد يقول مع ذلك بأن اللفظ الدال على النهي دال على فساد منهي عنه بالدلالة شنو؟ قد يقول هذا. ومن يقول بعدمه إنما يقول بأن النهي عن الشيء لا يستلزم عقلا فساده، وبالتالي من باب أولى لا يكون بالدلالة الدلالة التزامية.
أو فقل أن النزاع هنا يرجع للنزاع في وجود الممانع والمنافر عقلا بين كون الشيء صحيحا وبين كونه منهيا عنه، لأنه هناك مانع جامع بين صحة الشيء والنهي عنه عقلا أو لا. ولأجل هذا تدخل هذه المثل في بحث الملازمات العقلية كما سمعناه، فلما كان البحث يختلف اختلافا كبيرا في كل واحد من العبادة والمعاملة حصل البحث في موضعين العبادة والمعاملات، يعني البحث عن كل منهما معتقدين في نفس